الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. يقول رحمه الله: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له. وهذا ذكره بعد أن ذكر حديث أبي سعيد في رقية سيد الحي، وأنهم لما قرأوا عليه بفاتحة الكتاب قام كأنما نشط من عقال. وبعد أيضا ذكره أنه كان تعتريه بعض الأدواء بمكة وكان يقرأ الفاتحة فيشفى تماما، وذكر ذلك لبعض الناس فشفي، نبه على مسألة مهمة في الدعاء فقال: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، لكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. يعني أراد أن ينبه على مسألة هنا، وهي مسألة حضور القلب وقوة همة الداعي يدعو وهو موقن بالإجابة غير متردد. فهذه الأدعية سورة الفاتحة كلنا نقرأها، لكن ما يحصل معنا ما حصل مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من شفاء اللديغ مباشرة. ليس العلة في الدعاء وليس العلة في كلام الله عز وجل، لا، العلة فينا نحن. فأحيانا يدعو الداعي وهو متردد، وهذا يكثر عند بعض العامة، يقول: ادعو يا رجل إن نفع كل ما ضرك. سبحان الله، بل ينفع الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يدعو بدعوة إلا حصل له فيها واحدة من ثلاث: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه سوءا، وإما أن يدخرها له في الآخرة. وبعض الناس أيضا إذا قيل له: اقرأ القرآن من هذه العلة التي فيك، يقول: يا أخي اقرأ القرآن نفع كل ما ضرك. لابد أن أعتقد بأن القرآن شفاء وأنه نافع، لكن أنا قد لا يستجاب لي أو لا أشفى، إما لضعفي أنا، ضعف يقيني، عدم جزمي، ترددي، ارتكابي بعض الأمور، أكل الحرام كما سيشير إليه المؤلف. فهذه مسألة مهمة الحقيقة نبه عليها رحمه الله، لأن بعض الناس يقول: أنا دعوت بالدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما استجيب لي. العلة ليست في الدعاء، العلة فيك، راجع نفسك. وسيذكر جملة من الآداب، وهذا أمر مهم جدا، وهو الاعتقاد بأن القرآن كله شفاء، وأن الدعوات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها أنها حق ونافعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يتأخر ذلك بسبب آخر، بسبب خارجي. قال رحمه الله، قال: فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل. الفاعل الذي يقرأ ضعيف، عنده تردد، يقرأ أو يدعو مجاملة، ما يريد الدعاء. قال: أو عنده ما يمنع قبول الدعاء من أكل الحرام ونحو ذلك. قال: أو لعدم قبول المحل المنفعل. أحيانا ما يكون العلة في القارئ والراقي والداعي، يكون في المرقي، في من يقرأ عليه، هو نفسه عنده علة: ضعف يقين، تردد، عدم جزم بصحة بنفع هذا الدعاء، أو أنه متلبس بحرام، إلى غير ذلك. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال: أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء.
أو هذا الذي يقرأ عليه أو يدعى له فيه مانع قوي يمنع أن ينجع فيه الدعاء، يعني أن ينجح فيه الدعاء. قال: كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. الأدوية الآن التي يصرفها الطبيب، بعض الناس يأخذها ويشفى تماما، وبعض الناس يأخذها وهو نفس المرض لكن ما يشفى. فالعلة ليست في الدواء، في قبول المحل أو عدم قبوله. قال: فإن عدم تأثيرها، وكما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. يعني أحيانا بعض الناس جسمه ما يقبل هذا الدواء، عنده تحسس منه مثلا، ما يناسب بدنه، لكن فلان يأخذه وينفعه ويشفى بإذن الله، لكن هذا الرجل الآخر بدنه غير قابل لهذا الدواء. حسب تركيب الله عز وجل له، الأجسام تختلف في تركيبها. قال: وقد يكون لمانع قوي، قد يكون عدم استجابة الدعاء وعدم تأثيره لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة. نفس فعال يعني هو رجل قوي مخلص، وأيضا عنده همة وقوة وعزيمة أثر في إزالة الداء. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، يتخلف أثر الدعاء. يدعو الإنسان بالدعاء ولكن ما يحصل ما دعا به. قال: ولكن قد يتخلف عنه أثره، قد يتخلف عن الدعاء أثره وهو الشفاء أو الاستجابة، إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. الناس يدعو بأمر محرم، اللهم أهلك فلان، اللهم خذ هذا المال، اللهم إني أسألك المال الذي بيدي فلان، اللهم سلط عليه، اللهم كذا. لا لا، ما يجوز العدوان أو الدعاء بقطيعة الرحم. قال: وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. وقد يكون المانع أن القلب ضعيف، ما هو مقبل على الله جل وعلا ولا مجتمع جمعيته، قلبه متفرق هنا وهناك، يدعو وهو لا يدري ما يقول، ينظر يمينا وشمالا، وربما ينظر في الجوال وهو يدعو. لا، لابد من جمع القلب وإقباله وتدبر ما يقول وعنايته بما يقول. قال رحمه الله: فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا. القوس قديما هذا الذي كانوا يرمون به قديما، فالقوس يضعون فيه السهام فيرمونها، فإذا كان قويا ينطلق السهم بقوة ويقتل الصيد، وإذا كان رماه بضعف أو القوس ضعيف فيه علة يرميه ولا يكاد يصيب شيئا، يسقط قريبا. إذن الدعاء كذلك، وهذا التشبيه بليغ من ابن القيم رحمه الله ليحثك على الإقبال بالله عز وجل، أن تدعو وأنت موقن بالإجابة ومحسن الظن بالله عز وجل وأن الله سيعطيك، ما يكون عندك تردد وضعف. قال: فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة. يعني الآن يذكر عدم استجابة الدعاء أو تأثير الرقية، ذكر علل لها، فذكر منها أنه قد يتخلف عنه أثره لضعف في نفس الداعي، في نفس الدعاء، دعاء لا يستجيبه الله لأن فيه قطيعة رحم، وإما لضعف قلب الداعي وعدم إقباله على الله، وإما لحصول المانع من الإجابة. قد يكون الرجل يعني قوي القلب مقبل على الله عز وجل لا يدعو بقطيعة رحم، ولكن هناك مانع قائم في هذا الداعي يمنع من قبوله، من قبول دعائه. قال: وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. ها، هذه موانع من إجابة الدعاء. إذن هذه الآداب التي يذكرها ابن القيم مهمة جدا ليتفهم الإنسان، يتفطن ويحققها حتى يستجاب دعاؤه. وإلا كلنا ندعو بالليل والنهار وندعو في صلاتنا، ولكن لا ترى كل ما تدعو به. العلة ليست في الدعاء، العلة فيك أن تراجع نفسك. إذا لابد من انتفاء الموانع ووجود الأسباب والشروط لابد حتى يحصل المقصود. فالحاصل أنه رحمه الله ينبه تنبيهات عظيمة جليلة للداعي حتى يتأدب بهذه الأداب ويحذر من هذه الموانع. ثم قال مستدلا على أن الظلم وأكل الحرام وهذه الأمور أنها تمنع من إجابة الدعاء، قال كما في مستدرك الحاكم وسنده حسن كما يقول المنذري والهيثمي والألباني، قال كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وصحه أيضا الألباني في صحيح الترغيب. ها، هذا أمر مهم، أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعض الناس يدعو الله غير موقن، يقول خلني بدعي يا رجال إن استجاب الله ولا ما ضرني شيء. لا، لابد من الإيقان بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، وأيضا لابد أن يكون القلب مقبل على الله، حاضر القلب، ما هو غافل لاهي ينظر يمينا وشمالا. ومن الأمور التي يعني تلفت الانتباه أنه أحيانا قد يخطئ الإمام مثلا في القنوت في رمضان بدعاء يخطئ فيه، فتجد كثير من الناس يؤمن. أذكر أنه في إحدى السنوات في المسجد النبوي دعا أحد الأئمة وأخطأ، فقال اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، فأخطأ، فقال اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيردى، فأمن كثير من الناس. أمن؟ لا يا أخي، خليك منتبه، قلبك حاضر، أنت تناجي ربك وتدعو ربك وتسأل ربك، فلا بد من حضور القلب. قال فهذا دواء، يقول ابن القيم رحمه الله، فهذا دواء نافع مزيل للداء وهو الدعاء. قال ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ها، أكل الإنسان يكون طيب، مطعمه أمواله التي تأتي عن طريق الحلال ما عن طريق الغش أو السرقة أو الغصب أو الشبهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. لاحظ، هذه من أسباب إجابة الدعاء. رجل مسافر سفر طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المسافر حتى يرجع. السفر من أسباب إجابة الدعاء. قال أشعث أغبر، أشعث يعني أشعث الرأس فيه شعث، وأيضا أغبر مغبر البدن، وهذا يعني من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول يوم عرفة انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، هذا من أسباب إجابة الدعاء. لكن الإنسان ما يتعمد هذا لا يكون على هيئته، لكن إذا كان والله مسافر مشغول بالسفر وأصابه الشعث فهذه من أسباب إجابة الدعاء. قال يمد يديه إلى السماء، ها، مد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي إذا مد العبد يديه إلى السماء يدعو أن يردهما صفرا أي خاليتين. رفع اليدين من أسباب الدعاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي يا رب، أيضا هذا من أسباب إجابة الدعاء، الدعاء بكلمة يا رب. ولو تأملت دعوات الأنبياء في القرآن تجد أغلبها وأكثرها كلهم يدعون ربهم بلفظة الرب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يدعون بهذه اللفظة، وهذه من أسباب إجابة الدعاء. قال ومطعمه حرام، أسباب الإجابة وآداب الدعاء موجودة عند هذا الرجل، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له؟ هذا من أسباب موانع الدعاء. إذا نبهنا ابن القيم رحمة الله عليه بهذا الكلام الجميل وبهذا الاستدلال بالنصوص إلى أن الدعاء ليس فقط هو الدعاء دون التأدب بآدابه ودون الإتيان بأسبابه ودون الحذر من موانعه التي تمنع من قبوله. قال وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إليه أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وهذا أثر يعني من أخبار بني إسرائيل، وفيه أن الله مقت بني إسرائيل لأنهم كانوا يأكلون الحرام وأيضا سفكوا الدماء وفعلوا ما فعلوا، فهذا من موانع إجابة الدعاء. قال وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، يكفي مع الدعاء من الدعاء مع البر، يعني إذا كان الإنسان بارا تقيا نقيا حاضر القلب مجتنب أكل الحرام متأدب بأداب الدعاء مجتنب موانعه بادلا لأسبابه، يكفي من الدعاء الشيء القليل فإن الله يستجيبه ويتحقق المقصود. قال ما يكفي الطعام من الملح، الطعام ما يحتاج ملح كثير، تضع ملح بقدر الطعام، لا تضع شيئا يسيرا. هذا أيضا يعني هذا الأثر يدل على أنه الإنسان لا بد أن يكون بارا يعني متقيا ملتزما بأداب الدعاء مجتنبا لموانعه بادلا لأسبابه أو فاعلا لأسبابه. ثم قال فصل والدعاء، قال ابن القيم رحمه الله فصل والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن، يعني يثني على الدعاء وأهمية الدعاء وشأن الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والله عز وجل أمر به وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول جل وعلا واسألوا الله من فضله. قال سفيان والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا، فالدعاء شأنه عظيم. قال وأيضا تأثيره على البلاء يدفعه يمنعه يتصارعان، فينبغي الإنسان يعتني بالدعاء. وهناك مسألة مهمة ينبه عليها وهو أنك إذا جئت تدعو كما أنك تريد أن يحقق الله جل وعلا لك ما تدعو به، كذلك ينبغي لك أن تتقرب وتحتسب هذا الدعاء عند الله. فأنت لما تبدأ تدعو هذه عبادة، فأنت تتقرب إلى الله بقلبك أنني أريد أتقرب بالدعاء لك لأنك أنت المدعو، وتريد أيضا زيادة على ذلك أن يحصل ما تدعو به. وقد نبه على ذلك الشيخ السعدي رحمه الله. قال كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمنين وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وهذا الأثر صححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي، والحديث سنده ضعيف لكن له ما يشهد له، يعني معناه صحيح له ما يشهد له فهو حديث ضعيف الإسناد لكن معناه حق. فالدعاء هو سلاح المؤمن، الدعاء هو سلاح المؤمن. قال وله مع البلاء ثلاث مقامات، للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، وهكذا دعوات الأنبياء ودعوات الصالحين، يدعو فيفرج الله عنه ويندفع البلاء تماما. والثاني أن يكون أضعف من البلاء، يكون الدعاء أضعف من البلاء بسبب ما مر مما ذكرناه، إما ضعفه بسبب عدم إقبال القلب وعدم جزمه وعدم همته أو تردده أو أكله للحرام أو الظلم أو غير ذلك. قال الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. سبحان الله، الدعاء شأنه عظيم، قد يغلبه البلاء لأنه أقوى، والدعاء فيه ضعف، لكنه أقل ما يكون يكون فيه تخفيف للبلاء. إذا دعوت الله عز وجل لا يذهب هذا الدعاء سدى. قال الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه، يتعالجان يتصارعان لأنهما متقاربان في القوة. قال وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وهذا الأثر صححه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وإن كان تراجع عنه في الضعيفة، لكن أيضا معناه حق. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، يعني الدعاء ينفع من الشيء الذي نزل بك، فتدعو الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يزيل عنك هذا البلاء الذي نزل بك، وأيضا ينفع مما لم ينزل، فتدعو فيصرف الله عز وجل عنك سوءا كاد أن يلم بك. وهذا كما ذكرنا سابقا دل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما يعجل له دعوته، وإما يؤخرها له في الآخرة، وإما يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. قال وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، وما أنا يعتلجان يعني يتصارعان ويتدافعان. قال وفيه أي في مستدرك الحاكم أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، ومعناه حق كما سبق. وفيه أيضا من حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا أيضا حديث رواه الحاكم في مستدركه، وهذه الحديث وإن كان في سندها ما فيه من المقال لكن معناها حق وصحيح. وهنا قد يستشكل بعض الناس لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني هل القدر الذي قدره الله عز وجل يرده الدعاء؟ نقول كما قال أهل العلم القدر قدران، قدر نافذ لا بد من وقوعه وليس معلق بشيء، كما قدر الله عز وجل أن فلان يموت يوم كذا وساعة كذا، وقدر معلق بدعاء. فيقول الله مثلا، ولله المثل الأعلى، يقول مثلا الملك عبدي فلان إن دعاك فاصرف عنه مصيبة كذا، وإن لم يدعو فأصبه بمصيبة كذا. والله يعلم هل العبد سيدعو فيصرف عنه أو لا يدعو ولن يصرف عنه. وهذا كما قالوا في البر أنه يزيد في العمر، كيف يزيد في العمر؟ الله يعلم أنه سيموت الساعة الفلانية وأن عمره سيكون طويلا أو قصيرا، لكن هذا بالنسبة لعلم الملك. كان يقول الله عز وجل له أيها الملك إن وصل عبدي فلان رحمه فاقبضه بعد 100 سنة، وإن لم يصل رحمه وقطعه فاقبضه بعد 50 سنة. فهنا صلة الرحم زادت في العمر، لكن القضاء الذي قضاه الله والقدر الذي قدره ما تغير. الله يعلم أن فلان سيصل رحمه ويقبض بعد 100 سنة، لكن علم الملك لا يدري هل سيصل أو لا يصل الرحم. بهذا وجه العلماء مثل هذه الأحاديث. وقالوا أيضا إن الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، فيكون الله عز وجل كتب لك منزلة أو حصول أمر وقدر أنك تدعو فيحصل لك هذا، وهذا أمر معروف. تجتهد أنت في الدعاء في رمضان مثلا، تجتهد في الدعاء في الصلاة، في تستخير في حصول كذا أو ترك كذا فيحصل لك الأمر. نعم حصل هذا الأمر والله قدره بدعاء، جعل له سببا وهو دعاؤك. هذا معنى الحديث والله أعلم. ثم قال ابن القيم فصل، ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. فصل، يعني هنا يبين مسألة الإلحاح في الدعاء، وهو كثرته ومداومته وعدم الغفلة. وسيأتي بعض الناس يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. لا، تلح وتصبر وتصابر وأنت على خير. مجرد أنك تدعو الله هذه عبادة، الدعاء عبادة، لأنك تعرف أن الله هو الذي يجيب الدعوات، هو الذي يجب أن يدعى، تتعبد له بهذا، ولك في ذلك أجر عظيم. قال وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة. الله أكبر، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد أحسن بعضهم فقال الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم، لأن الله هو الجواد الكريم المنان جل وعلا الإله المعبود، فاسأله يا أخي وألح بالسؤال. قال وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وهذا أيضا تكلم العلماء في إسناده، لكن معناه حق. لا تعجز، لا تعجز في الدعاء، جد واجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولا يهلك أحد مع الدعاء كما قدمنا الحديث. من دعا يقع له واحدة من ثلاث، كل واحدة منهن خير، إما يستجاب له وإما يصرف عنه سوء ومصيبة كادت تقع فيه، أو يدخر له في ميزان الحسنات يوم يلقى الله جل وعلا. ثم قال ابن القيم وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذا أيضا في سنده مقال ضعف، لكن معناه حق. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح كما يقول الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بياد الجلال والإكرام. ألظوا من يعني من الإلحاح، تلظ تكثر، تلح في الدعاء. فينبغي الإنسان أن يلح وأن يصبر ويصابر ويكثر من الدعاء. ولهذا لاحظ الله عز وجل علمنا في القرآن في الصلاة 17 مرة، في الفريضة نقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة. الذي يصلي النوافل قد يدعوها في اليوم، قد يدعو في اليوم بهذا الدعاء 50 مرة. نعم، هذا إلحاح في الدعاء. أنت لو يكلمك ولله المثل الأعلى رجل في موضوع 3 مرات في اليوم الواحد، تقول يا أخي أكثرت عليه، كل يوم تكلمني في الموضوع، إلحاح هذا. إذن كثرة الدعاء إلى الله عز وجل إلحاح، هذا أمر مطلوب، لأنه يدل على رغبتك فيما عند الله وقوة تعلقك بالله ومعرفتك أنه جل وعلا هو الذي يجيب الدعوات. قال وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال مؤرق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. يعني يبين حال الإنسان في هذه الدنيا وكثرة المخاطر التي حوله وكثرة الأمور، فهو مثل الرجل الذي يكون في البحر على خشبة يصارع الموج يكاد يغرق، فتجد أنه متشبث وأنه ملح بالدعاء: يا ربي يا رب لعل الله ينجي من الغرق. فكذلك ينبغي لك أنت في هذه الحياة تتمسك بالدعاء وتلزم الدعاء. ولهذا انظروا لما قال أبي كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها؟ قال: خير، وإن زدت فهو خير. أجعل لك ثلثها، نصفها؟ إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تقضى حاجتك وتكفى همك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: المراد بالصلاة هنا الدعاء، يعني المراد بالصلاة كما أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، لأن المراد هنا الصلاة اللغوية، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. فهذا أبي جعل له وقتا مخصصا يدعو به، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، والنبي أقره على ذلك. يجعل لك وقت أيضا خاص للدعاء يا أخي، ولهذا سيأتي أوقات الإجابة، 6 أوقات يجاب فيها الدعاء: وقت السحر بين الأذان والإقامة، ساعة الجمعة عند نزول المطر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها مفصلا. فيا أخي تعبد لله، لا تغفل عن هذا الباب، تحلك نصيب كل يوم تدعو به وتختار جوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة من كل شر، ونحو ذلك. قال فصل، هذا الفصل أيضا عقده ابن القيم رحمه الله في بيان مسألة الاستعجال في الدعاء. قال فصل: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه عن أبي هريرة قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. هذا والله فائدة عظيمة يا أخي، لا تستعجل أنت، وربك عليم حكيم، والله وبالله وتالله أنه حكيم يعلم ما يناسب حالك. فأحيانا تدعو بشيء، أنت تدعو بكثرة المال، والله يعلم أنه لو كثر مالك لكان سببا في زيغك وفي إعراضك عن الله. فالإنسان يسلم أمره إلى الله ويسأل الله جل وعلا. ولهذا في دعاء الاستخارة ماذا يقول العبد؟ يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فنحن نبذل الأسباب ونتوكل على الله ونفوض أمورنا إليه. فلا تستعجل، استمر على الدعاء، والحمد لله مجرد أنك تدعو مأجور بهذا الدعاء، ويحصل لك 1 من 3. فينبغي إنسان يتفطن لهذا ويلح ويلزم الدعاء ولا يستعجل، ويبشر، فإنه إذا دعا الله فقد فاز وغنم، إما تعجل الدعوة وإما أن يصرف عنه مصيبة حادث كاد أن يقع به، وإما أن يدخر له في ميزان الحسنات يوم يلقى الله جل وعلا. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.